وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاة السلام على خضبت شيبته بالدماء السلام على من نعاه جبريل في السماء بأفجع النداء إمامك تهدم
والله يا
ابن الهدى. تخيل كل واحد منا يقرأ للثاني تهدم
والله يا ابن الهدى
وانفصمت والله العمر الوثقى وطمست والله أنا متقى. شو أشعدكم شيئا أنا موت؟ شنو هذا الصراع؟ أنا موت شنو هذا الصراع؟ كلها البكاء. قتل أبوكم ها؟ أبوكم إمامكم ها؟ قتل علي المرتضى. إيه خمنين على بعضنا بعض. قتل مصيبة الله يكفيك المصائب وتجد تريد تبين لصديقك إلى صاحبك تقول له مات أبويا مات أخويا قتل. يعزي كل واحد يعزي الثاني. قتل علي قتل نعم والذي تخفيه يا ليل ففي وجهك الكالح رعب مؤلم وإذا الصرخة تعلو بغتة وإذا المحراب يغشاه دم أيها المجرم هل تعلم ما ارتكبت نفسك أو لا تعلم سويت هل درى سيفك في ضربته هدما طود الذي هل درى سيفك في ضربته هد مال طود الذي لا يهد والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد الأعظم والجهاد انغلقت أبوابه راح علي راح والجهاد انغلقت بعد سيف انفقار مو موجود والجهاد انغلقت بعدما فل الحسام المخدم والكتاب التبست آياته والكتاب التبس بعدما جف البيان المحكم وأمين الله في لاهوته نادب يقطر منه الألم وش يقول هدمت والله يا علي يا علي هدمت
والله
وعرى الحق غدا انفصموا وظلوا بنات المرتضى كلهم ينوحوا ينادوا ابونا يا حسين متغير اتحرك يا ويل المرتضى وبطل ونين والتفت لأولاده وصد لهم بعيد وقال لهم كلامي يا ولادي تسمعوا لازم حسن وحسين من بعيد بعدي يضيعوا ويلا كني يمشي ابن الحسن فوق الفرشنا بالسم كبدة مقطعة وحول الهواشي والكل ذابت مهجته والدمع ساجد والحسن يتقلب واخوه حسين محزون يلا عدكم استعداد واما المصيبة اللي تزلزلها الوطي واما المصيبة اللي تزلزل اقول مصيبة عزيز حسين كني اشوفه على الثرى عاري رمي حسينا كني اشوفه على الثرى عاري ومن حاله الشبان بالغبرة والنور وزينب انفجعت حين سمعتها الوصي وقالت عجل يا ياب من وصي بانت يا بويا اول الذل علي يا ليت بعدك هالحراير لا يضيع يلا إلك البيتين تحرك يا ولي صاحب النفس العطوفة وصدوني ده زينب ودمعات الظروفة عند ابو الحسن شني اشوفك حايرة بوسطة الكوخ وزينب شني اشوفك حايرة بوسطة الكوخ ومن حالك الشبان الاطفال بالهزة لينوح
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله يا علي ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات بعد أن تقدم الكلام حول حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع الناكثين والقاسطين، نتناول هذه الليلة حربه مع المارقين. وهنا عندنا جهات أربع مرتبطة بهذا البحث. الجهة الأولى سطور تاريخية حول حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع المارقين. بعد أن انتهت حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع القاسطين في شهر صفر سنة 37 من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والتحية، بعدها بسنة كاملة اندلعت شرارة الحرب مع المارقين، يعني في شهر صفر سنة 38 من الهجرة النبوية. وقعت هذه الحرب في منطقة النهروان، وهي منطقة بين مدينة واسط ومدينة بغداد. وأما لماذا وقعت الحرب فيها؟ فلأن المارقين بعد أن تمردوا على أمير المؤمنين عليه السلام قال لهم أمير المؤمنين: اذهبوا إلى حيث شئتم ولا تفسدوا في الأرض، فإني غير هائج بكم ما لم تحدثوا حدثا. فانصرفوا إلى منطقة النهروان وأقاموا وعسكروا بها، ونشبت الحرب بينهم وبين أمير المؤمنين فيها لاختيارهم لهذه المنطقة كمنطقة عسكرية لهم. شارك أمير المؤمنين عليه السلام في حرب المارقين بجيش يتكون من قرابة 68,000 مقاتل، بينما كان عدد جيش المارقين لا يتجاوز 4,000. قد واحد يقول وين التكافؤ بين الجيشين؟ 68,000 في مقابل 4,000. في الواقع أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن قاصدا أن يحارب المارقين من بداية الأمر، وإنما كان قاصدا أن يحارب أهل الشام بعد أن تمت الهدنة بينه وبين معاوية، فهيأ هذا الجيش لأجل قتال الشام. ولكن أصحابه قالوا له: كيف نذهب لقتال أهل الشام ونخلف هؤلاء على عيالنا وأموالنا وأطفالنا؟ فهل لا تخلصنا منهم أولا ثم نسير إلى أهل الشام؟ فسار أمير المؤمنين بجيشه ناحية النهروان، وكان جيشه يتكون من العدد الذي ذكرناه، إلا أنه لم يقاتل بكل الجيش، وإنما أفرد راية حولها 2,000 من المقاتلين، وهي التي قاتلت جيش المارقين. جيش أمير المؤمنين عليه السلام كان يتكون من ثلة من الصحابة والتابعين، كأبي أيوب الأنصاري، كأبي قتادة الأنصاري كحجر بن عدي، بينما جيش الناكثين كل من كانوا فيه كانوا من النكرات باستثناء شخصيتين. الشخصية الأولى التي تزعمت قيادة جيش المارقين حرقوص بن زهير ذو الثدية، وحرقوص بن زهير كان ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه أساء الصحبة، فهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله عندما وزع غنائم الحرب عند انتهائه من حرب حنين، قال له اعدل يا محمد، فقال له النبي إن لم أكن أنا الذي أعدل فمن ذا الذي يعدل؟ وهم أصحاب رسول الله بقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله دعوه فإنه وأصحابه يقتلون على يد أحب خلق الله من بعدي، فكان قتله على يد أمير المؤمنين عليه السلام. والشخصية الثانية التي كانت تتزعم جيش المارقين عبد الله بن وهب الراسبي، وليس له تاريخ يذكر سوى أنه بعد أن رفع ابن الكواء يده عن إمارة الخوارج، وكذلك ابن الأشعث، رشح الخوارج أن يكون أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي، وهو الذي قال لأمير المؤمنين عليه السلام في يوم النهروان، قال لأمير المؤمنين عليه السلام أبرز إلي وأبرز إليك، وليس للمسلمين من ذنب فذرهم جانبا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام قاتله الله من رجل ما أقل حياءه، أولم يعلم أني خدين السيف والرمح؟ ولعله يئس من الحياة فحمل عليه أمير المؤمنين بضربة فأرداه صريعا. لما أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إلى النهروان أمر ابن عباس أن يحمل راية الأمان، فرفعها ونادى كل من جاء إلى هذه الراية ولم يكن ممن قتل فإنه آمن، وكل من خرج إلى الكوفة أو المدائن فإنه آمن. فانصرف 100 شخص إلى جيش أمير المؤمنين عليه السلام، وانصرف البقية إلى الكوفة ومناطق أخرى، وبقي في جيش المارقين 2800 شخص أصروا على مقاتلة أمير المؤمنين عليه السلام. فخرج إليهم أمير المؤمنين بنفسه ووقف بين الصفين وقال أيها الناس توبوا وارجعوا، فرموا أصحابه بالسهام، فقال لهم كفوا فرموا بالسهام، قال لهم كفوا ثالثة فرموا أصحابه بالسهام، حتى جيء بأحد أصحابه وقد تشحط بدمه، فقال أمير المؤمنين لقد حلت لكم دماؤهم فاحملوا عليهم، وقال لهم فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا ينجو منهم 10 ولا يقتلون منكم 10. فحمل جيش أمير المؤمنين عليهم، وما هي إلا دقائق معدودات حتى طحنوهم طحن الرحى، بحيث يصف بعض المؤرخين تلك المعركة يقول كأنهم ممن قال لهم الله موتوا فماتوا، وما قتلوا من جيش علي إلا 9 ولم ينج منهم إلا 8 كما قال أمير المؤمنين عليه السلام. الجهة الثانية وقفة مع الاصطلاح. لاحظنا من خلال الليلتين المتقدمتين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان دقيقا في إطلاق العناوين على الفئات التي تصدت لمواجهة أمير المؤمنين عليه السلام، فعنون الفئة الأولى بالناكثين، وعنون الثانية بالقاسطين، وعنون الثالثة بالمارقين. اصطلاح المارقين ماذا يعني؟ لما نرجع إلى الروايات والأحاديث الواردة من طريق الفريقين حتى في مثل البخاري وفي مثل مسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركز على مسألة المروق. أعدنا حديث معروف في كتب الحديث يقال له حديث المروق. حديث المروق ما هو؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: سيخرج قوم في أمتي تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن ولكنه لا يتجاوز حناجرهم وحلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك شر الخلق والخليقة. هذا الحديث بصيغ مختلفة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد بن حنبل، وقد طبقه أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه على الخوارج في يوم النهروان. مروق هؤلاء طبقه على الخوارج بأنهم هم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شنو معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ أولا، ما هو معنى المروق؟ ثانيا، ما هو معنى الدين؟ إذا فهمنا المروق فهمنا الدين، نستطيع أن نفهم لماذا النبي صلى الله عليه وآله أطلق عليهم هذا الاصطلاح. الدين له معنيان. المعنى الأول الطاعة. لما يقال دين قد يراد به الطاعة، وهذا تقرأ حتى في القرآن، مثلا في قوله تبارك وتعالى: وله الدين واصبا. شنو يعني وله الدين واصبا؟ يعني أن له الطاعة دائمة وثابتة. واصب يعني دائم ثابت، وله الدين واصبا يعني أن له الطاعة دائمة وثابتة. فالمعنى الأول للدين الطاعة. المعنى الثاني للدين المنظومة العقائدية الأخلاقية الفقهية التي يتعامل الإنسان على ضوئها ويلتزم بتعاليمها، وهذا واضح. زين، المروق ما هو معناه؟ المروق هو نفوذ الشيء بشكل سريع وخروجه. لما شيء ينفذ في شيء آخر ويخرج منه بشكل سريع يقال له مروق. متى تقول أنت سهم مارق؟ سهم المارق لما يسدد السهم إلى شيء ويخرج منه بسرعة يقال هذا سهم مارق. إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما يعبر عن هؤلاء بالمارقين، ثم في رواية يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو إحنا نفسر الدين بالطاعة، لو إحنا نفسر الدين بماذا؟ بالمنظومة الفكرية العقائدية الدينية. إذا فسرنا الدين بالطاعة فهؤلاء ينطبق عليهم وصف المروق، لأنهم بمجرد أن بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام على طاعته أسرعوا إلى الخروج عن طاعته، فيكونوا قد مرقوا من الدين. ولو فسرنا الدين بالمنظومة العقائدية الفقهية الأخلاقية فكذلك، لأنهم حملوا الدين ظاهرا وشعارا ولكنهم خرجوا من الدين واقعا. وأكعدنا رواية جدا رواية لطيفة، أمير المؤمنين عليه السلام في يوم النهروان يسأله أحدهم يقول له يا أمير المؤمنين من الذين نقاتلهم أهم كفار؟ فقال له أمير المؤمنين لقد خرجوا من الكفر ووقعوا فيه. قال وهل هم منافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فعرفني بهم لأقاتلهم عن بصيرة. فقال له إنهم قوم مرقوا من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، الرمية يعني الصيد، كما يمرق السهم من الرمية. يقول لذول خرجوا من الكفر ووقعوا فيه، يعني هم بحسب الظاهر غير كفار ولكن واقعهم واقع الكفار، متبنياتهم الفكرية متبنيات الكفار، فهم خرجوا عن الكفر ظاهرا ولكن وقعوا فيه. لذلك يقول لقوم خرجوا مرقوا من الإسلام مروق السهم من الرمية. إذن تعبير النبي صلى الله عليه وآله عن هؤلاء بالمارقين تعبير في غاية الخطورة. شوفوا إخوان، إحنا مر علينا كم عنوان: الناكثون، القاسطون، المارقون، وأشد هذه العناوين عنوان مارقين. هؤلاء مرقوا من الدين، لذلك النبي أيضا أطلق عليهم عنوان آخر مقارب لهذا العنوان وهو عنوان الخوارج، وقال فيهم حديثا الخوارج كلاب أهل النار. تعبير عنهم بالخوارج هو نفسه التعبير عنهم بالمارقين، كما أنهم مرقوا عن الدين أيضا ماذا؟ خرجوا عنه وعليه. لذلك يعبر عنهم بالمارقين ويعبر عنهم بالخوارج. هذه وقفة مع الإصطلاح. نأتي الآن إلى الجهة الثالثة وهي بيان أسباب حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع المارقين. لما نجي نقرأ الأحداث التي تزامنت مع حرب أمير المؤمنين عليه السلام نشوف أكو أسباب ثلاثة كانت أسباب رئيسية للحرب بين أمير المؤمنين عليه السلام وبينهم. السبب الأول تمردهم على أمير المؤمنين عليه السلام وإعلانهم للعصيان العام. ذول الخوارج كانوا في البداية من جيش أمير المؤمنين عليه السلام وكانوا من ضمن المقاتلين معه عندما قاتل القاسطين، لكن المشكلة كان لهم موقفان مزدوجان. الموقف الأول لما رفع معاوية المصاحف على رؤوس الرماح كما تحدثنا ليلة البارحة، وطالب بالتحاكم إلى بيت الله، سمعت أن مجموعة من قرابة 20,000 أقبلت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالت له: أجب معاوية إلى ما دعا إليه من الاحتكام إلى كتاب الله، وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان. هذه الجماعة هم الذين أصبحوا بعد ذلك الخوارج، أصبحوا بعد ذلك المارقين. هذا كان لهم موقف، ثم صار لهم موقف مغاير لهذا الموقف. فلما رضخ أمير المؤمنين عليه السلام للأمر بعد أن بين لهم أن المحاكمة ما هي إلا مكيدة، وأصروا عليه ووقع الوثيقة هو ومعاوية على الاحتكام إلى كتاب الله، انقلبوا على أمير المؤمنين عليه السلام ورفعوا شعار أن لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. ودخل حرقوس ابن زهير ذو الثدي على أمير المؤمنين ومعه زرع الطائي، وقال حرقوس لأمير المؤمنين: تب إلى الله تعالى من خطيئتك وارجع من قضيتك ودعنا نقاتل أعداءنا. فقال له أمير المؤمنين: أوليس هذا هو الذي طلبته منكم فعصيتموني؟ والآن بعد أن كتبنا كتابا وشرطنا مع القوم شروطا تطلبون مني أن أنقض ما شرطناه؟ لا يكون ذلك. فقال له زرع الطائي: فإن أبيت إلا أن تحكم الخلق في كتاب الله فإنا سوف نقاتلك ونطلب بذلك رضوان الله تعالى. وأعلنوها حربا على أمير المؤمنين عليه السلام. فكان السبب الأول لنشوب الحرب مع المارقين تمردهم على أمير المؤمنين وإعلانهم للعصيان العام. السبب الثاني هو تكفير أهل القبلة. الشعار اللي حملوه المارقون هو شعار التكفير. المارقون كانوا فرقة تكفيرية يكفرون كل من يختلف معهم. كفروا أمير المؤمنين عليه السلام وكفروا كل من سواه. دخلوا يوم من الأيام على أمير المؤمنين عليه السلام وخاطبوه بهذا الخطاب: والله لا نبايعك إماما وأنت قد كفرت حتى تشهد بالكفر على نفسك. أمير المؤمنين عليه السلام قال لهم: أنا ما عندي مشكلة تكفروني، لكن أنا عندي مشكلة في المنهج. أنتم مو تكفروني أنا فقط، أنتم تكفرون المسلمين جميعا، تكفرون كل من يخالفكم. فقال لهم عليه السلام: وإن أبيتم إلا أن تخطئوني وتضللوني فلم تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي وتكفرونهم بذنوبي؟ مع ذلك لم يرتدعوا. أرسل الإمام إليهم سعد، أرسل إليهم قيس بن سعد بن عبادة، وأقبل إليهم قال لهم: أنتم تشهدون علينا بالشرك، والشرك ذنب عظيم، وتسفكون دماء المسلمين وتتخذونهم مشركين، وهذا منهج خاطئ. مع ذلك أصروا على موقفهم، على أن كل من خالفهم ابتداء بأمير المؤمنين عليه السلام فمن سواه محكومون بالكفر. ونشأ المنهج التكفيري في أمة النبي صلى الله عليه وآله منذ ذلك اليوم. منهج التكفير والحكم على الآخرين بالخروج عن الإسلام والحكم على الآخرين بالشرك وعدم صفاء التوحيد. أول ما نشأ، أول ما بذرة غرست له كانت في يوم النهروان عند هؤلاء المارقين، فكان هذا سبب من أسباب مواجهة أمير المؤمنين عليه السلام لهم. السبب الثالث من الأسباب تهديد الأمن الاجتماعي. هؤلاء المارقين قال لهم أمير المؤمنين كما سمعت مني: سيروا إلى حيث شئتم ولا تفسدوا في الأرض، فإني غير هائج بكم ما لم تحدثوا حدثا. أعظم من هاي الديمقراطية اللي كانت عند علي صلوات الله وسلامه عليه، جماعة يكفرونه ويهدرون دمه ويتمردون عليه ويعلنون العصيان العام، ومع ذلك أمير المؤمنين يقول اذهبوا إلى حيث شئتم ولا تفسدوا في الأرض وإني غير هائج بكم ما لم تحدثوا حدثا. ولكنهم صاروا يترصدون لكل من يخالفهم، ومتى ما استطاعوا قتله كانوا يقومون بقتله. واحد ممن قتلوه عبد الله ابن خباب ابن الأرض رضوان الله تعالى عليه، وجدوه وهو يحمل زوجه على حمار، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا رجل مؤمن. قالوا له: ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: أقول عنه أمير المؤمنين وأول من آمن بالله ورسوله. فقالوا: وما اسمك؟ قال لهم: اسمه عبد الله بن خباب بن الأرض. فقالوا: حدثنا بحديث سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ستكون بعدي فتنة تموت فيها القلوب كما تموت فيها الأجسام، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. قالوا: ولهذا الحديث سألناك. ثم أخذوه وجاءوا به إلى النهر وقطعوا رأسه، وكانت زوجته حاملا متم، فقالت: وما ذنب النساء؟ فأخذوها وبقروا بطنها، وكانت معها ثلاث من النسوة وفيهن صحابية جليلة يقال لها أم يونس، فذبحوهن أيضا وتخلصوا منهن. أمير المؤمنين لما شاف ذولا يهدد السلم الاجتماعي، يهدد الأمن الاجتماعي، أرسل إليهم رسولا منهم من عنده ليتحقق الأمر منهم: هل أنتم ذبحتم ابن الأرض؟ فقالوا: بلى، وذبحوا الرسول أيضا. فصاروا شكل خطر يهدد السلم الأمن الاجتماعي، وهذا ما دعا أمير المؤمنين عليه السلام أن يحاربهم. لما تكون هناك فئة تهدد أمن المجتمعات، لما تكون هناك فئة تهدد سلم المجتمعات، هذه الفئة لا بد من التخلص منها، لأن المجتمع لا يمكن أن يعيش إلا في ظل أمن وأمان. فإذا كانت هناك فئة تهدد الأمن الاجتماعي لا بد من استئصال هذه الفئة والتخلص منها، وهذا ما أصر عليه أمير المؤمنين عليه السلام. بهذه المناسبة إخواني، ونحن نتحدث عن مسألة الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي، هناك رسالتان لا بد من إيصالهما لكل من تعنيه، هاتان الرسالتان. الرسالة الأولى رسالة لحماة المساجد والحسينيات، وهذه الرسالة رسالة شكر، رسالة تقدير، رسالة احترام للجهود التي يبذلونها في الحفاظ على الأمن الاجتماعي، في الحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتحملون الظروف المناخية على أشدها من أجل سلامة أبناء مجتمعهم. في الواقع هؤلاء الشباب مفخرة نفتخر بها. هذه الجهود التطوعية جهود مباركة يشكرون عليها، وينبغي أن يكون هؤلاء محل عناية الجميع، محل تقديرهم. فلندعو لهم قبل الدعاء لأنفسنا، ولنتصدق عنهم قبل التصدق عن أنفسنا، لأنهم في موقع الفداء لنا جزاهم الله خيرا. فهذه الرسالة رسالة شكر تقدير لكل شبابنا الأبطال الفدائيين جزاهم الله خير. الرسالة الثانية رسالة لأبناء المجتمع، إخوتي، آبائي، أبنائي، المرحلة التي نمر بها مرحلة حرجة، مرحلة خطيرة. هذه المرحلة تحتاج إلى تقدير للظرف، إلى وعي للظرف. لذلك ينبغي منا أن نتعاون مع أبنائنا، مع أخواننا الشباب في عملية حفظ السلم الاجتماعي. لا تتذمر عندما يطلبون تفتيشك، لا تتأفف عندما يطلبون منك أن تكشف ما عندك. والموقعيات الاجتماعية والشأن الاجتماعي ينبغي تجاوزها في مثل هذا الظرف، ونكون كلنا سواسية حتى نحقق الهدف الأسمى. فلا بد أن تكون عندنا حالة من التعاون، حالة من التآزر، حالة من التكاتف. فإن المرحلة مرحلة حرجة، مرحلة خطيرة، لا بد من التيقظ والتنبه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: احذروا عدوكم وكونوا أشد حذرا من عدوكم من صديقكم. لما يكون عندك عدو يتربص، تحتاج إلى تفعيل حالة الحذر، تحتاج إلى تفعيل حالة الاحتياط. وهذا يتطلب منا جهود تعاون تكاتف مع الإخوة الحماة جزى الله الجميع خير الجزاء. ترى الهدف يا إخوان عندنا جميعا واحد، كون حسينياتنا، مساجدنا، تجمعاتنا تكون محفوفة بعين الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى تكاتف من الجميع، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فلا تنسوا دعاءكم، فلا تنسوا حماة المساجد والحسينيات من الدعاء والصدقة في مثل هذه الليالي. ادعوا لهم بالسلامة والأمن قبل الدعاء لأنفسكم، وتصدقوا عنهم قبل التصدق عن أنفسكم وعن عيالكم، ولتكن هذه رسالة الجميع. إذن ثلاثة أسباب جعلت أمير المؤمنين عليه السلام يتصدى لمحاربة المارقين: تمردهم وعصيانهم، تبنيهم لتكفير أهل القبلة، ثلاثة تهديدهم للسلم الاجتماعي. انجي إلى الجهة الرابعة والأخيرة وباختصار أتعرض لها. درس من دروسي حرب المارقين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما انتهى من حرب المارقين قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة يجب أن تكون حاضرة عندنا. قال أمير المؤمنين: أيها الناس، أنا فقأت عين الفتنة، وما كان أحد ليجترئ على ذلك بعد أن هاج غيهبها واشتد كلبها. هذه الكلمة تتحدث عن منهج التعاطي مع المارقين. إنزين، تقول أنا شي يهمني منهج التعاطي مع المارقين؟ أكو عندنا هنا رواية واردة بأسانيد مختلفة ومتعددة، وهذه الرواية جدا رواية مهمة. تقول الرواية أن عن حب العرني رضوان الله تعالى عليه يقول: لما انتهت حرب النهروان قال رجل: فوالله لا يخرج حروري بعد اليوم. دول المارقين الخوارج كانوا عبر عنهم بالحروريين باعتبار كانوا في منطقة يقال لها حروراء. هذا قال: فوالله لا يخرج حروري بعد اليوم، لأن شاف أن الحرب طحنتهم طحن الرحى. أمير المؤمنين قال كلمة، وهذه الكلمة جدا مهمة. قال: ما فوالذي فلق الحب وبرأ النسم، إنهم في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات، ولا يزالون يخرجون حتى تخرج طائفة منهم بين النهرين ويقتلهم واحد من ولدي، وعند ذلك ينقطعون أبدا. هذه الرواية تقول بأن المنهج التكفيري ما رايح ينقطع، بأن المارقين موجودون على مدى التاريخ، بأن الخوارج موجودون على مدى الزمان إلى أن يظهر صاحب الزمان أرواحنا فداء. أصحاب المنهج التكفيري المارقون هؤلاء موجودون في كل زمان، لذلك احنا نحتاج نعرف ما هو منهج التعاطي معهم. أمير المؤمنين علمنا منهج التعاطي، يقول: وأنا فقأت عين الفتنة وما كان أحد ليجترئ على ذلك بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها. أمير المؤمنين لما نجي يتحدث عن مسألة الخوارج يقول الخوارج فتنة اشتد غيهبها، يعني ظلامها ظلام دامس، واشتد كلبها. الكلب عبارة عن المرض المعدي الذي يحصل نتيجة عض أحد الكلاب لواحد من الناس، هذا يقال له كلب. يعني فتنة مظلمة معدية، فتنة مظلمة تهدد المجتمع الذي تقع فيه. تقول ليش أمير المؤمنين عبر عنها فتنة؟ لأن ذولا اللي خرجوا سموهم مارقين وخوارج كانوا من الزهاد، كانوا من العباد، كانت سفينات السجود على جباههم وعلى أيديهم، وكانوا يعرفون بالعبادة والزهد. فدول أمير المؤمنين حاربهم وظاهرهم الإسلام، هذا كان معناه الدخول في فتنة بنظر المسلمين. ولكن عليا عليه السلام فقأ عينا فتنة عندما تصدى لهؤلاء. هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن الرسالة التي يوصلها أمير المؤمنين للأجيال أن أمثال هؤلاء متى ما وجدوا في مجتمع من المجتمعات فوظيفة من يعنيه الأمر أن يتصدى لهم وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام، لكن المقياس أفعالهم تصرفاتهم. مسؤولية من يعنيه الأمر أن يتصدى للفكر التكفيري، أن يتصدى للفئة التكفيرية. وأما التنصل عن المسؤولية وإلقاء التبع على جهات خارجية فهذا لا يحل المشكلة، ما دام أكو فكر تكفيري لا بد من استئصاله. لما تكون عندي مناهج دراسية وهذه المناهج الدراسية تحمل مواد تكفيرية لا بد من اجتثاث هذه المواد التكفيرية من المناهج. لما تكون عندي قنوات فضائية وشيوخ فتنة يروجون لتكفير المسلمين لا بد من اجتثاثهم والوقوف أمامهم. أما التنصل عن المسؤولية وتحميل المسؤولية لجهات خارجية كما يحاول أن يصور ذلك البعض، هذا على خلاف منهج التعاطي مع هذه الفئة ولا يحل المشكلة شيئا. أمير المؤمنين يقول أنا فقأت عين الفتنة، هذه فتنة لها عين وتحتاج من يفقأها. لما يكون أكو فكر تكفيري هذه فتنة تحتاج من يفقأ عينها كعلي بن أبي طالب، باجتثاث هؤلاء ومحاربة هؤلاء وتعريف الأمة بخطر هؤلاء عليها. إذن منهج التعاطي الذي يعلمنا إياه أمير المؤمنين عليه السلام هو هذا، وهذا درس من دروس حربه مع المارقين صلوات الله وسلامه عليه. مسؤولية جدا مسؤولية خطيرة، مرحلة مرحلة حرجة. نحتاج إلى قانون يجرم التكفيريين، يعاقب التكفيريين، يضرب بيد من حديد على أيديهم حتى يرتدعوا ويتوقفوا، وإلا فإن وجودهم يهدد أمن المجتمعات الآمنة الهادئة المستقرة كما فعل علي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن علي صلوات الله وسلامه عليه فقأ عين الفتنة وتكبد صلوات الله وسلامه عليه عناء ذلك، تكبد عناء ذلك، فخططوا لقتله صلوات الله وسلامه عليه في ليلة القدر. ليش أقول لك فتنة؟ تدريهم ليش قتلوا أمير المؤمنين في ليلة القدر؟ لأنهم يعتقدون أن أفضل أعمال تلك الليلة التقرب بدم علي بن أبي طالب. تماما المنهج هو المنهج، القوم أبناء القوم، مثل ما يتقرب بدمك في مسجد من مساجد بيوت الله ويفجر المصلين أثناء الصلاة أثناء السجود أثناء الركوع، هذا اللي حصل في ذاك الزمان نفس امتداد للمنهج. يتقربون إلى الله بإراقة دم علي بن أبي طالب في ليلة القدر المبارك. وخططوا لذلك، وتبنى ابن ملجم أن ينفذ الخط. وإجى إلى الكوفة وصار يرصد حركات أمير المؤمنين عليه السلام حتى تسمح له الفرصة ويقوم بعمل ما أراد. لكن تعرف دول جبناء، جبناء وفي قمة الخس والدناء، لو لم يكونوا جبناء لواجهوا الرجال ولم يتقصدوهم أثناء الصلاة والعبادة والانشغال بعبادة الله. وعرف علي إذا صلى انشغل بربه عن كل شيء، لذلك اختاروه ويصلي لأنهم يجبنون عن مواجهته صلوات الله وسلامه عليه. وفي محراب الصلاة شق راسه إلى ونادى أمير المؤمنين فزت برب الكعبة. ولا تسألني عاد شلون شق راسه، يقول الأصبغ بن نبات يقول دخلت علي وجدته معصبا بعصابة صفراء فلم أدري العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. يعني بعد شيعة شنو يعني ما بقيت قطرة دم في وجه علي. أنا أسألكم هذا السؤال، أقول هذا الأصبغ ابن نباتة يعيش مع علي كل يوم ساعة نصف ساعة، لما شاف علي بهالحال ما تحمل.
يا زينب
وين راح قلبك
يا زينب؟
عجل زينب من تشوف ابوها على هالحال شلون يكون حاله. بالعجل يا ابو محمد جيبوا للوالد طبيب. هيئ قلبك للمصيبة، هيئها. بالعجل يا ابو محمد جيبوا للوالد طبيب. ما عندك نياحة، أنا أريد أسمع صوتك وياي، ساعدني وأساعدك ونساعد زينب. بالعجل يا أبو محمد جيبوا للوالد. إيه مرحبا. أنا ما أقدر أشوفه شبه بدمه خضر، شوف لونه من خطف ودمومه صبغة شيبته وتشبه عصابة الزهرة يا خليص عصابته. الله الله يا زينب. شوف لونه من خطف ودمومه صبغة تشبه عصابة الزهرة يا خليصي عصابته، تشبه عصابة الزهرة يا خليصي. اسمع اسمع، ذيك غطت عين أمنا وهذه غطت همته. بالعجل يا ابو محمد جيبوا للوالد طبيب. اعيد لك هذا المقطع، اعيد اشوف اخذ ما اخذ من قلبك. شوف لونه من خطر ودمومه صبغت. ايه مرحبا. تشبه عصابة الزهراء يا خليصي صابت. ايه هذه غطت عين امنا وهذه غطت. بالعجل يا ابو محمد جيبوا للوالد طبيب. جاءوا بالطبيب لامير المؤمنين، تقول الرواية طلب عرق الشات أخذ عرق الشات يا شيعة، أراد أن يضعها في جرح علي ففتح العصابة فسالت الدماء كالميزان. ويلي ويلي
أخذ العير وضعه في رأس علي يا شيعة نفخ فيه أخرجه من الرأس فما أخرجه إلا وبياض الدماغ عليه فنادى يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوص بوصيتك فإن الضرب قد وصلت إلى أم راسك وإذا بالصرخ من خلف الستار وأبتا خرج الطبيب من بعد من يطلع الطبيب من جيل علي أقبلت زينب ضمت أباها إلى صدرها أبا علي من الصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا يا أبتا أبتا علي حزننا عليك وقفت تطلع في أبوها ودموعها تجري على عينيها شو تقول له تتذكر وتخاطبه بيوم الدار شفت امي يا ابويا والضلع مكسور يلا وياه وياه بيوم الدار شفت امي يا ابويا وهذا اليوم قل لي كيف اشاهد راسك المطبوط وهذا اليوم قل لي كيف اشاهد سمع زينب تون وتنوح وضمها المرتضى الصدر يلا يلا وياي سمع زينب تون وتنوح وضمها المرتضى الصدر وقالها لا ذكريني بأمك فاطمة الزهرة وعليا وقالها لا ايه بامك ترى بعده بعيني لوح كسر الضلع والعصرة ترى بعيني بعدي لوح كسر الضلع والعصرة اسمع اسمع والمسمار ما انساه ودمها من صدرها يفوق امام المناد وفاطمة والمسمار ما انساه ودمها من صدرها يفوق يلا مستعد باخدك الى كربلاء ها ومثلها الضار بيا زينب انشقت من ابوك الراس ايه ومثلها الضار بيا زينب انشقت من ابوك الراس الك بتعود في عاشور وبتصوب أعز الناس أقول أقول ضربة بعماد يا زينب على رأس البطل عبا أويلا أويلا الشقت من أبو جرة إليك بتعود في عاشور وبتصوب أعزلنا ضرب بعمد يا زينب على راس الأبطال يقول ضرب بعمد يا زينب شد رأسه وقلبه منه وظهره منه الحزن مكسور صح ورادي حسين نادت أبتا علي من لنا بعدك فنادى لها اقتربي بنيه أمسك بيدها وضع يدها في يده ثم نادى أبا الفضل هلم إليه فأقبل أبو الفضل العباس وأمسك بيده ووضعها على يد زينب وقال بني عباس هذه وديعتي عندك فلا تضيعها فلا تضيعها المرتضى يمين المصونة ورد والتفت لحسين وتناول يمين وخلاهم بإيد البطل حامي الضعين وقال له يا ابو فاضل أوصي بهالفنا الله شل وصية هذه والله وصية مؤلمة وعندك وديع حسين والحارة وديعة
يلا اسمع صوتك وغياي
عندك وديع حسين ودي أحسن والحارة وإن كان في عاشور طبيت الشرق لا تشرب الماء وتنسى بوسك نورب وأنا ادخرتك تحمل البيرق عن حسين ويلي نادى أبو فاضل ودمع العين مذروف خليت قلبي من الحزن يا ياب ملهوف لك مني يحميهم إذا سلمتها متفوف ما تقطعت والراس ما شق وجبين وان كان يا ابو حسين كفين اقطعها وان كان يا ابو حسين كفين اقطعها
وانفض خاصي بالزهر المغتصب زينب واقفة بيننا جسد نبيها بالمغتسل سمعا ومين ارتفع كترة
يلا يلا كراها ويا ويا
بالمغتسل سمعا ومين ارتفع كترة وصيحات شعبه بالحزن لا يفيض الدم بالأكفاء تعرف ولا ما تعرفها يا الله البيتين نقراها سوا خليني أسمع صوتك ها آني الزهراء طبعة الهادي الحزينة
وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين، احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، وانتقم لنا منهم انتقاما عاجلا سريعا على يد وليك المنتقم. أرواحنا فداة، واجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.